بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى هذا المقطع من آية سورة آل عمران، حيث قال: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الآية 4 من سورة آل عمران. كان الحديث في هذه النكتة، وهو أن هذا العذاب الذي ذكرته الآية المباركة، هل هو مختص بالآخرة وبالعذاب الأخروي، أو أنه عذاب مطلق يشمل الدنيا والآخرة معا؟ ولكنه كل بحسبه، سواء في الآخرة أو في الدنيا، وخصوصا إذا علمنا بهذه النكتة، وهي أنه في الدنيا هناك شواغل وصوارف تشغل الإنسان وتصرفه عن أن يلتفت إلى ما به من عذاب وضنك ونحو ذلك، بخلافه عندما ينتقل إلى الآخرة، فإن هذه الشواغل وهذه الغفلة سترتفع عند ذلك، يظهر له ما كان موجودا، لا أنه يوجد له ما كان معدوما. فرق كبير بين المقامين. تارة نقول بأن العذاب لم يكن موجودا في الآخرة وجد العذاب، وأخرى نقول أن العذاب في الدنيا أيضا كان موجودا، ولكن كانت هناك شواغل وهناك غفلة وهناك صوارف تصرف الإنسان فلا يلتفت إلى هذا العذاب الذي يوجد معه. وصريح القرآن الكريم يثبت لنا هذه الحقيقة، فلهذا تجد أن القرآن صريح يقول: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أو قوله تعالى الذي أيضا تشير إلى هذه الحقيقة: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أو في آية أخرى: يطوفون بينها وبين حميم آن. وهكذا عشرات الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة، أن الإنسان في هذه النشأة إذا غفل عن الله سبحانه وتعالى فإنه سوف يكون معذبا وفي ضنك من العيش، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. على أي الأحوال، إذن بما تقدم بيانه يتضح أننا لابد أن نحمل الآية على إطلاقها، يعني لهم عذاب شديد. ليس بالضرورة أن نقول أن هذا العذاب مرتبط بالنشأة الأخرى، بل هذا العذاب موجود في هذه الدنيا أيضا، ولكنه كل بحسبه، لأنه هذه النشأة لها قوانينها وأحكامها الخاصة، وتلك النشأة أيضا لها قوانينها وأحكامها الخاصة. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 3 صفحة 12 هكذا يقول، التفت لكلماته، يقول: ومن هنا يظهر أن هذا التعليم القرآني، هذا من علوم القرآن أساسا، هذه من قواعد القرآن، أن هذا التعليم القرآني الذي يسلك في السعادة والشقاوة غير مسلك المادة، فإن هذا مسلك وذاك مسلك آخر. والإنسان المولع بالمادة لا بد من أن يستتبع، عفوا، غير مسلك المادة والإنسان المولع بالمادة لا بد من أن يستتبع نوع تربية يرى بها الإنسان السعادة الحقيقية التي يشخصها القرآن سعادة، والشقاوة الحقيقية شقاوة وهو كذلك.
فإنه يلقن على أهله ألا يتعلق قلوبهم بغير الله إلى آخره، ثم يقسم أنواع العذاب، يقول عذاب روحي محض، عذاب جسماني محض، وعذاب روحي وجسماني. والسعادة أيضا كذلك، سعادة جسمانية محض، سعادة روحية محض، وسعادة روحية وجسمانية. وعلى أساس المسلكين بعد سيتضح لنا ما هو الملاك فيما هو النعمة وما هو نقمة، ما هو ملذ وما هو مؤلم. الإخوة يراجعون البحث هناك. مما تقدم تتضح لنا جملة من الآيات القرآنية الأخرى التي ترتبط نوع ارتباط بهذا البحث، منها هذه الآية المباركة في سورة النحل الآية 97، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن التفت جيدا، أولا نعطيه حياة طيبة. بعد لا يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع أن القرآن يقول نعطي للإنسان حياة طيبة، يعني عنده مال، عنده جاه، عنده أولاد، عنده قدرة مثلا كذائية؟ لا، ليس الأمر كذا. هذه ليست ملاكات الحياة الطيبة في القرآن الكريم. ملاك الحياة الطيب في القرآن الكريم شيء آخر. إذا لا يقول لنا قائل نحن نجد كثير من المؤمنين الذين هم مصداق للآية، ولكن نجدهم أنهم في ضيق من الحياة. هذا الضيق بعد ضيق ماذا؟ ضيق مادي، وهذا الضيق المادي لا يتنافى مع الحياة الطيبة القرآنية، لأن الحياة الطيبة القرآنية شيء، والحياة الطيبة على مسلك المادة ومن يولع بالمادة بتعبير الطباطبائي ماذا؟ شيء آخر. هذان منهجان، مسلكان، ومن هنا تختلف أيضا الملاكات في معرفة الحياة الطيبة وغير الحياة الطيبة، وفي معرفة الحياة الخبيثة وغير الحياة ماذا؟ الخبيثة. إذن دائما بعد لابد أن نرجع إلى المنهج القرآني لمعرفة هذه الحقيقة. هذه آية في سورة النحل 97، وكذلك يتضح قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، يتضح بأنه هذا أي موت وأي ماذا وأي حياة. ليس المراد منه الموت المتعارف، وإنما مراد منه الموت الذي يكون قرينا لنسيان الله سبحانه وتعالى، للغفلة عن الله سبحانه وتعالى. كيف يحيى؟ يحيى بذكر الله. هذه الحياة غير تلك الحياة المتعارفة، هذه الحياة الخاصة بالإيمان بقرينة ما سيأتي بعد ذلك. قالت الآية: أومن كان ميتا فأحييناه، فإذا صار حيا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. لأن هؤلاء الكافرين كانوا يتصورون أنهم ماذا؟ هم في النور، ولكنه في الواقع كانوا أين؟ كانوا في ظلمة، كانوا يتوهمون أنهم على بصر، ولكنهم في الواقع ماذا؟ كانوا عميا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، نعم، هذه الآية مولانا بالي في سورة الأنعام، بالي سورة الأنعام، الآن أشوف لكم ياها مولانا، في سورة الأنعام الآية، بالي الآية 122 من سورة الأنعام. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل الآية الأولى، يعني في ذيل آية سورة النحل، هناك يقول في الجزء الثاني عشر بلي في الجزء الثاني عشر صفحة 341 في ذيل هذه الآية هكذا يقول، يقول في ذيل تلك الآية: فلنحيينه حياة طيبة، الإحياء إلقاء الحياة في الشيء وإفاضتها عليه، فالجملة بلفظها دالة على أن الله سبحانه يكرم المؤمن الذي يعمل صالحا بحياة جديدة غير ما يشاركه سائر الناس من الحياة العامة، من الحياة العامة من المأكل والمشرب والملبس والذهاب والإياب. هذه الحياة المشتركة مو فقط بين سائر الناس، بل موجودة أيضا ماذا؟ لسائر الحيوان، لأن الحيوان أيضا يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك. وليس المراد بهذه الحياة تغيير صفة الحياة فيه وتبديل الخبيثة من الطيبة مع بقاء أصل الحياة، لا، ليس الأمر كذلك، وإلا لو كانت كذلك لقيل فلنطيبن حياتهم، لا أن الآية كانت تقول ماذا؟ فلنحيينهم، يعني نعطهم حياة جديدة. خب، هذه الحياة الجديدة التي تعطى للإنسان، التفت جيدا سيد الطباطبائي، جملة من معارفه متناثرة في كتاب الميزان، يعني أنت في الموضع المناسب قد لا تجد البحث، ولكن في موضع لا يرتبط بالبحث الأصلي تجد هناك نكات أصلية يشير إليها، خصوصا هذه الجمل التي سأقرأها. قال: وليست هذه الحياة الجديدة المختصة، المختصة بمن؟ بمن عمل صالحا، ليست بمنفصلة عن الحياة القديمة المشتركة. لا يتبادر إلى ذهن الإنسان، يعني يضاف إليه شيء منفصل عن الشيء الآخر، وإن كانت غيرها فإنما الاختلاف بالمراتب لا بالعدد. يعني من قبيل، حتى أنا أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، من قبيل أن الطفل حي وأنت حي، ولكن توجد فيك مرتبة من الحياة لا توجد في الطفل. ما هي هذه المرتبة؟ أنك تستطيع أن تدرك المعارف النظرية والقوانين الكلية، ولكن هذا الطفل يستطيع أن يدرك هذه المعارف أو لا يستطيع. فأنت حي وهو حي، والحياة فيهما أصلا واحدة، ولكن مراتبها واحدة بتعبير منطقي، متواطية أو مشككة. ها، من الواضح أن هذا الإنسان البالغ السوي العالم له مرتبة من الحياة تختلف عن المراتب ماذا؟ الدانية. وهكذا بالنسبة إلى الإنسان والحيوان، فإن الحيوان أيضا موجود حي، أيضا البقر، الغنم، الطير، هذه كلها موجودات حيوانية، ولكنها ماذا؟ ها؟ لا تشارك الإنسان إلى حد ثم يمتاز الإنسان منها بحد آخر. كذلك المؤمن يشارك باقي الناس إلى حد ثم يفارقهم في حد آخر. فلهذا تجد القرآن الكريم في جملة من الأحيان يقرن بين الناس وبين الدواب، في جملة من الآيات اللي الآن ما أستذكر بعضها، مثلا متاعا لكم ولأنعامكم، أساسا يقرن هذا البحث، أو من الناس بلي من الجن والإنس، لا، الناس والدواب. في آية إنما يخشى الله من عباده العلماء، قبل الآية هناك القرآن يقرن بين الناس وبين الدواب ليبين هذه النكتة، وهو أنه من لم يكن عالم فهو في صف من؟ فهو في صف الدواب، يأكل ويشرب كما تأكل وتشرب ماذا؟ الأنعام، مع فارق بسيط. إذن التفت جيدا، هنا يقول: كما أن، هذا محل الشاهد الذي قلت أكو بعض المعارف يشير إليها الطباطبائي ولكنه في غير موضعها أصلا، هاي الجملة: كما أن الروح القدسية، هاي الروح القدسية هي أعلى مراتب الأرواح التي يزود بها النبي والوصي المعصوم. قال: كما أن الروح القدسية التي يذكرها الله سبحانه للأنبياء لا توجب لهم إلا ارتفاع الدرجة دون تعدد الشخصية. وهذا المعنى نحن مفصلا أشرنا إليه في كتاب العصمة. هناك قلنا بأن الروايات وإن كانت تقول مؤيد بروح القدس، فيتبادر إلى ذهن القارئ للرواية أن روح القدس موجود إلى صف من؟ إلى صف النبي أو الإمام. لا لا لا، مرتبة روح القدس مرتبة من مراتب وجود ماذا؟ وجود النبي والإمام. خب الأثر المترتب على هذا شنو؟ يعني الإنسان إذا زود بهذه الحياة الطيبة ماذا يحدث؟ هنا يقول السيد الطباطبائي في المجلد 7 من الميزان صفحة 337، هناك يقول أن الإنسان إذا زود بهذه الحياة الطيبة ومن كان هذا شأنه فإنه يرى ما لا يراه الناس ويسمع ما لا يسمعونه ويعقل ما لا يعقلونه ويريد ما لا يريدونه. بطبيعة الحال تجد أنه هذا اتجاه أصلا يختلف، غايته وهدفه تختلف، سيرته وسلوكه في الحياة ماذا؟ يختلفان كاملا. يعني ما يراه الآخرون لذيذا هو لا يرى فيه ماذا؟ اللذة. وما يراه الآخرون مؤلما متعبا هو يرى فيه ماذا؟ كل اللذة. ويريد ما لا يريدونه. ومن هنا ورد في كلمات إمام الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام أن البعض يتصور أن هؤلاء مجنونين، مثلا مجنون هذا الإنسان، أنه فيه خبط. لماذا؟ لأنه يراه أنه يطلب ما لا يطلب الآخرين، يراه أنه ينتهي ويجتنب عما لا يجتنب عنه الآخرون. لماذا؟ لأنه هذا رأى ما لا يراه الآخرون، سمع ما لم يسمعه الآخرون، أراد ما لا يريده الآخرين. طبعا هذه أيضا لها درجة، أيضا لها درجة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء يرون ما لا نرى ويسمعون ما لا نسمع، ومن هنا ويريدون ما لا نريد. فبطبيعة الحال هذا وهكذا. فلهذا عندما يأتي إلى أمير المؤمنين عندما يريد أن يصفه الرسول يقول فإنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع. هذه إذا كان مراد الرؤية والسماع العمومي فهذا موجود عند الجميع، بعد هذا ليس من مختصات النبي أو من مختصات علي. قال ويريد ما لا يريدونه وإن كانت ظواهر أعماله وصور حركاته وسكناته تحاكي أعمال غيره وحركاتهم وسكناتهم وتشابهها، فله شعور وإرادة فوق ما لغيره من الشعور والإرادة، فعنده من الحياة التي هي منشأ الشعور والإرادة ما ليس عند غيره من الناس، فللمؤمن مرتبة من الحياة ليست عند غيره. من هنا واقعا الإنسان، هذه من أهم المميزات والملاكات، أن الإنسان ليعرف أن الإيمان استقر في وجوده أم لم يستقر. فإذا استقر الإيمان في وجوده عند ذلك يوجد انشراح الصدر، عند ذلك تجد أنه يريد ما لا يريده الآخرون، عند ذلك تجد أنه يجتنب عما لا يجتنب عنه الآخرون، إلى أن يصل الإنسان إلى مقام بتعبير الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الأول يقول فللعقل أحكام وللعشق أحكام. لأن هذا الإنسان يكون محبا لله عاشقا لله، عند ذلك يتصرف بتصرفات بعد هذه لا تنسجم حتى مع الأحكام ماذا؟ مع الأحكام المتعارفة العقلية، لأنه وصل إلى طور بتعبير أهل المعرفة، وصل إلى طور هو طور وراء طور العاقل الذي هو بتعبيرهم طور الولاية لا طور العاقل. إلى هذا المقدار كافي، بعد الآن ما نسترسل في هذا البحر لأنه نخرج من مكان آخر على أي لحظة. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه الآية مطلقة تقول إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هسه هنا أنا فقط في الجملة اعتراضية بعنوان الموعظة، بعنوان الموعظة، وهو أنه أولئك الذين يقولون أن معرفة هذه المعارف ما هو أثرها، أنت انظر إلى آثارها في سلوك الإنسان. بينكم وبين الله من يعرف منهج القرآن في السعادة والشقاوة واللذة والألم، وبين من لا يعرف ذلك، سلوكهم واحد يكون أو سلوكهم متعدد سوف يكون. وبطبيعة الحال الذي يعرف منهج القرآن عند ذلك يريد ما يريده القرآن ويجتنب عما يجتنب ينهى عنه القرآن، أما من لا يعرف منهج القرآن ها فحياته العامة ماذا تكون؟ حياته العامة تكون يريده ما يريده المنكر لله سبحانه وتعالى. يعني من حيث البحث النظري هو مسلم، أو لكن من حيث البحث العملي والسلوكي مسلم أو مادي؟ ها؟ مادي محض، كما ذاك الإنسان يبحث عن الجاه والمقام والمال والأولاد وإلى آخره، هو أيضا ماذا؟ هو أيضا تجده يبحث شرها وراء ماذا؟ وراء هذه القضايا. لماذا؟ لأنه لم يتصور أن الإسلام يختلف سلوكا عن تلك النظرية. فلهذا أولئك الذين يريدون أن يطبقوا، بعد هذا بحث ما مرتبط بالمقام ولكنه بحث اجتماعي للإسلام، أولئك الذين يريدون بقاء الإسلام كنظرية ولكن تطبيق المجتمع الرأسمالي والمجتمع المادي على المجتمع الإسلامي، بعد هذان أمران متناقضان لا يجتمعان. يعني من الناحية النظرية أنت ماذا؟ أنت قرآني، ولكن من الناحية العملية تبحث عن ماذا؟ تبحث عما يبحثه المجتمع الغربي، المجتمع المادي اللاهث وراء ماذا؟ وراء المادة والمال ونحو ذلك والقدرة إلى غير ذلك. إذن معرفة المنهج القرآني أساسا تكون سببا لأن الإنسان يقيس نفسه إلى المنهج القرآني ليرى بأن القاعدة منطبقة، الملاك موجود أو غير موجود. هذا تمام الكلام في هذه الجملة المباركة. ثم قالت الآية: والله عزيز ذو انتقام. قاعدة عامة أشرنا إليها مرارا وتكرارا، ولكنه لارتباطها بالبحث أيضا نشير إليها بنحو الإجمال ونعين الموضع. الإخوة الذين يريدون المراجعة يراجعون إلى بابك البحث مفصلا. إذا يتذكر الإخوة، نحن مرارا ذكرنا هذه القاعدة، وهو أن الأسماء الإلهية التي ذيلت بها الآيات تقوم بوظيفتين. الوظيفة الأولى تعد الحد الأوسطي لإثبات مضمون الآية. يعني لو قلنا لماذا أن الله يعذب الذين كفروا، ها؟ لماذا؟ الجواب ماذا يأتي؟ لأنه منتقم، لأنه عزيز منتقم. بعد هنا لا معنى لأن نقول لأنه غفور ماذا؟ غفور رحيم، لأن مقتضى الغفران التعذيب لو عدم التعذيب. إذن التفتوا جيدا، معرفة أو تذييل الآيات بالأسماء القرآنية إشارة إلى دليل مضمون ماذا؟ الآية. هذا أولا. وثانيا الدور الآخر الذي تقوم به هذه الآية أو هذه الأسماء في ذيل الآيات المباركة أنها تحدد اتجاه مضمون الآية. أن الآية ماذا تريد أن تقول؟ أن الآية مرتبطة بالرحمة والغفران والرأفة، أن الآية مرتبطة بالنقمة والانتقام والله سبحانه وتعالى والعذاب ونحو ذلك. إذن ذيل الآية مؤشر جيد لبيان ماذا؟ لبيان مضمون الآية المباركة. وهذه النكتة أشار إليها بنحو مفصل الإخوة اللي يردون يراجعون الطباطبائي في الميزان المجلد الثامن صفحة 353. قال: والقرآن الكريم يصدقنا في هذا السلوك والقضاء، وهو أصدق شاهد على صحة هذا النظر، فتراه يذيل آياته الكريمة بما يناسب مضامين متونها من الأسماء الإلهية أولا،
ويعلل ما يفرغه من الحقائق بذكر الاسم والاسمين من الاسماء بحسب ما يستدعيه المورد من ذلك. يعلل. إذن علة هذا المضمون ماذا؟ ذيل الآية المباركة. والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي وصل إلينا ويشتمل على مثل هذا البيان. هذا أولا. بعد ذلك لابد أن ننتقل على طريقتنا إلى بيان المراد من العزيز وبيان المراد من المنتقم، اللي هي من أسماء الله التي كثر استعمالها في القرآن الكريم. ما هو المراد من العزيز؟ العزيز لغة في مادة عز من المفردات للراغب الإصفهاني صفحة 332 هكذا يقول. هناك يقول: عز العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب، من قولهم أرض عزاز أي صلبة، يعني لا يمكن أن ينفذ فيها شيء. قال: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، الذي لا يغلب ولا يقهر ولا يمكن أن ينفذ إليه فيغير من مشيئته وإرادته وما يريده شيئا، هو ماذا؟ هو الذي يسمى ماذا؟ يسمى عزيزا. ثم يذكر بعض النكات، يقول: وهو يستعمل أيضا بمعنى صعوبة الوصول إلى الشيء. عندما نقول هذا عزيز يعني أنه يصعب الوصول إليه، يصعب الوصول إليه. هسه له معاني مصادقة إن شاء الله أبين بعد ذلك، إلى أن يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم يشير إلى أن العزة تارة تقع صفة مدح، وأخرى تقع صفة ماذا؟ صفة ذم. فقد يمدح بالعزة تارة وقد يذم بها تارة، من قبيل قوله تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. خب، من الواضح بأن هذه العزة والتعزز ليس في موضع مدح بل هو في موضع ذم. ووجه ذلك أن العزة التي لله ولرسوله وللمؤمنين هي الدائمة الباقية وهي الحقيقية، والعزة التي هي للكافرين هي في الحقيقة ذل. ولطيف هذه الجملة، يقول: ظاهره تعزز الكافر، ما هو؟ ها؟ ظاهره تعزز ولكن باطنه ما هو؟ ذل. ظاهره الإنسان يرى أنه بصير ولكنه في واقعه هو ماذا؟ هو أعمى. متى يظهر؟ يوم تبلى السرائر سيظهر أنه كان عزيزا أو كان ماذا؟ ها؟ كان ذليلا. ذق أنك إنك أنت العزيز ذق الآن التي كنت تدعي العزة في الدنيا، الآن ذق هنا العذاب لترى أنك عزيز أو أنك ماذا؟ أنك ذليل. قال: وهو في الحقيقة ذل، كما قال النبي: كل عز ليس بالله فهو ذل، إلى آخره. يذكر مجموعة من الشواهد. البحث أيضا قيم. أنا عندما تجدون بعض العبارات أقرأها وأطبقها لسببين. السبب الأول: مو بالضرورة أن هذا الكتاب متوفر عند المستمع للكاسيت بالضرورة حتى أنه يستطيع أقول له ارجع إلى الكتاب، وثانيا أن هذه الدروس في الأعم الأغلب يستمع إليها غير الطلبة أيضا، يعني حتى الذين يبحثون عن الأمور الثقافية العامة يستمعون إليها. فأساسا أنت ترجع إلى المصادر بعد هذا ليس من الناحية الفنية صحيح. المطلب الأساسي أنقل، هسه تفاصيل المطلب بعد موكول إلى من يريد الرجوع إلى تلك الكتب. هذا ما ذكره في معنى العزة الراغب في المفردات. ولكنه أفضل من بحث هذا الاسم العزيز، هناك كتب متعددة في شرح الأسماء الحسنى. شرح الأسماء الحسنى عموما عموما يشيرون إلى تلك الرواية المعروفة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من أحصى لله تعالى 99 اسما أو 100 اسم دخل الجنة. هذه من قبيل الروايات التي قال: من حفظ 40 حديثا حشر يوم القيامة فقيها. عموما أهل الكلام توجهوا إلى شرح الأسماء الحسنى، ولا أقل شرح 100 اسم من أسماء الله الحسنى، تبركي أو تيمنا بهذه الروايات الواردة من قبل الفريقين. من الكتب القيمة في هذا الباب اللي الإخوة مناسب جدا أن يقتنوا هذا الكتاب إن وجدوه ويطالعوه أيضا جيدا، هو كتاب المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى للغزالي، من الكتب القيمة وممدوح أيضا عند المحققين من علماء المسلمين. هناك في صفحة 77 من هذا الكتاب يشير إلى اسم العزيز، إلى اسم العزيز. بل مولانا بل صفحة 77 بل العزيز، التفت جيدا، يقول: هو الخطير الذي يقل وجود مثله. إذن القيد الأول في العزة هو ماذا؟ هو أمر خطير يقل وجود مثله، هذا القيد الأول. وتشتد الحاجة إليه، هذا هو القيد الثاني. ويصعب الوصول إليه، هذا هو القيد الثالث. هذه قيود ثلاثة إذا اجتمعت في شيء، طبعا نفس هذه القيود ذكرها صاحب المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، ولكنه مبعثرة، وإلا نفس هذه القيود موجودة في كتاب المفردات. إذن قيود ثلاثة: يقل وجود مثله، تشتد الحاجة إليه، يصعب الوصول إليه. فما لم تجتمع هذه المعاني الثلاثة لم يطلق اسم العزيز، هذا أولا. فكم من شيء، هسه الآن يبين هذه القيود، يقول: فكم من شيء يقل وجوده، ولكن إذا لم يعظم خطره ولم يكثر نفعه لم يسمى عزيزا. وكم من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره ولكن لا يصعب الوصول إليه لا يسمى عزيزا. كالشمس فإنه لا نظير لها، والأرض أيضا كذلك، والنفع عظيم في كل واحد منهما، والحاجة شديدة إليهما، ولكن لا يوصفان بالعزة. لماذا؟ لأنه لا يصعب الوصول إلى مشاهدتهما ونيلهما. فلا بد من اجتماع المعاني الثلاثة، ثم في كل واحد من المعاني الثلاثة كمال ونقصان. يعني أن العزة لها مرتبة واحدة أو لها مراتب؟ ها؟ لها مراتب تشكيكية. إذن الآية المباركة عندما قالت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لا يتبادر إلى ذهنك أن العزة في هذه المصاديق الثلاثة على نحو ماذا؟ على نحو التواطي وبنحو العرضية، بل على نحو التشكيك وبنحو ماذا؟ وبنحو الطولية. يعني بعضها بالغنى وبعضها بالفقر، بعضها بالذات وبعضها بالغير، وهكذا، بعضها لا متناهية وبعضها متناهية وهكذا. والكمال في قلة الوجود أن يرجع إلى واحد، أنه أكمل الأشياء أن يكون واحدا ماذا؟ لا ند له ولا نظير له، إذ لا أقل من الواحد، ويكون بحيث يستحيل وجود مثله. وليس هذا إلا لله تعالى، لأنه واحد وليس كمثله ماذا؟ شيئون. فإن الشمس وإن كانت واحدة في الوجود، طبعا بناء على نظرية الغزالي في ذاك الزمان اللي كان يتصور أكو شمس واحدة، مع الآن ثابتة مولانا لكل مجرة من المجرات أو لكل كذا آلاف الشموس الموجودة فيها، وإن كانت واحدة في الوجود فليست واحدة في الإمكان، فيمكن وجود مثلها. والكمال في النفاسة وشدة الحاجة أن يحتاج إليه كل شيء في كل شيء حتى في وجوده وصفاته وبقائه، وليس ذلك على الكمال إلا لله عز وجل. والكمال في صعوبة المنال أن يستحيل الوصول إليه على معنى الإحاطة بكنهه، وليس ذلك على الكمال إلا لله عز وجل، ولا يحيطون به علما. فإنا قد بينا أنه لا يعرف الله إلا الله، فهو العزيز المطلق الحق لا يوازيه فيه غيره. عندها تستطيع أن تفهم لماذا أن العزة لله جميعا. أساسا أصل العزة لابد أن تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا البيان للعزيز واقعا لم أجده في كلمات الآخرين، هو دقيق ولطيف، لا في كلمات السبزواري في شرح الأسماء الحسنى ما موجود هذا المعنى، ولا في كتاب السمعاني في شرح الأسماء الحسنى من الكتب القيمة في ذلك، ولا في كتاب أيضا شرح أسماء الله الحسنى للفخر الرازي، أيضا عنده كتاب قيم في هذا الباب. ومن مميزات هذا الكتاب على كتاب الفخر على كتاب الغزالي أنه من يبين معنى الاسم عند ذلك يأتي إلى بيان بتعبيرنا مظهر الاسم، بعد أن يبين معنى الاسم الإلهي يقول وحظ العبد منه ما هو، وبحث قيم، هو ترتب منطقي جدا. كل ما يبين مسألة من مسائل العلم، مثلا عندما يأتي إلى العزيز في صفحة 194 هناك يبين معنى القول في تفسير اسم العزيز، بعد أن ينتهي يقول وأما حظ العبد من هذا الاسم، يعني بتعبير عرفاني مظهر هذا الاسم ماذا ينبغي أن تكون صفاته. هذا بحث مظاهر الأسماء الإلهية. يظهر أن الفخر الرازي أيضا من كان يكتب هذا الكتاب، هذا كتاب المقصد الأسنى للغزالي أيضا ماذا كان بيده، فلهذا يقول بعد أن ينقل كامل عبارة الغزالي يقول هذا كله كلام ذلك الإمام، ولقد وفق في تقريره، واقعا كان موفقا، لأنه هذا التقرير أنا لم أجده في كلمات الأعلام، ولقد وفق في تقريره جعله الله هاديا له إلى منازل الرضوان ومدارج الغفران، كما يدعو الفخر الرازي لمن؟ للغزالي. هسه الله سبحانه وتعالى إذا يريد يستجيب بعد خلي يستجيب على أي الأحوال. إذن معنى العزة إلى هنا اتضح لنا ما هو المراد منه. أما شرح أسماء الله الحسنى في هذه المادة لا يوجد هناك بحث أساسي بنحو الإجمال بهذا المقدار الذي تعرض له السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه بلي لا بعد يصير خروج عن متن البحث التفسيري، يصير بحث عرفاني اللي الآن احنا نحاول أنه بالمقدار اللي يمكن المنهج التفسيري نحفظه إن شاء الله. على أي الأحوال إن شاء الله تأتي مناسبات، ما أتصور أنه ما يكون بد مناسبة، مناسبات ستأتي شوي، خلنا نمشي في البحث. على أي الأحوال إذن اتضح لنا معنى العزيز. إذا اتضح معنى العزيز عند ذلك لابد أن ننتقل إلى الجملة اللاحقة لذلك، والله عزيز ذو انتقام. ما هو المراد من المنتقم؟ أولا آيات الانتقام في القرآن كثيرة جدا، يعني ليست بقليلة، هسه تعبير كثيرة جدا مو صحيح ولكن ليست بقليلة. أقرأ بعض تلك الآيات التي أشير إليها. قال تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، الأعراف 136. وقال تعالى فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الآية 47 من روم. وقال تعالى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، الآية 95 من المائدة. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، الآية 47 من إبراهيم وعشرات. إنا من المجرمين منتقمون، الآية 22 من سورة السجدة وغيرها. ما هو المراد من الانتقام؟ الانتقام كما في المفردات صفحة 504 في هذه المادة هكذا يقول نقم نقمت الشيء ونقمته إذا نكرته، إما باللسان وإما بالعقوبة. قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن أغناهم، والنقمة العقوبة. إذن اتضح من الناحية اللغوية بأنه ما هو المراد ماذا من المنتقم؟ عزيز ذو انتقام، ذو عقاب، يعني الله سبحانه وتعالى كما هو غفور رحيم أيضا هو ماذا؟ أيضا هو شديد العقاب، أشد المعاقبين كما في دعاء الافتتاح. هذه كلها في موضعها المناسب لها، يعني في موضع الرحمة رحمة، وفي موضع العقاب ماذا؟ عقابون. هسه وجه الارتباط، طبعا بحث الانتقام بعد لم ندخل فيه الآن، ولكن وجه الارتباط بين قوله والله عزيز ذو انتقام وبين ما سبق بعد واضح. ما هو وجه الارتباط؟ بعد أن ذكرت الآية إن الذين كفروا لهم عذاب شديد، خب يأتي هذا التساؤل: صحيح أن هؤلاء يستحقون العذاب الشديد، ولكن الله الذي يريد أن يعاقبهم يمكن أن ينفذ إليه فيغير من إرادته ومشيئته فهؤلاء ينجون من العقاب، أو لا يمكن ذلك؟ مباشرة جاء اسم ماذا؟ اسم العزيز، ليبين أن هؤلاء إذا استحقوا العقاب الإلهي والنقمة الإلهية فالله ما هو؟ الله عزيز، يعني يقهر ولا يقهر، يغلب ولا يغلب، يمكن النفوذ إليه بأي طريق وبأي وسيلة لتغيير إرادته ومشيئته فينجو المستحق من العقاب من العقاب، أو لا يمكن ذلك؟ لا يمكن ذلك. هنا بعد المناسبة بين صدر الآية وبين ذيلها منطقي جدا. نعم، يبقى الكلام في الانتقام، أنه بأي معنى من المعاني يمكن إطلاق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى، لأن الانتقام له مراتب متعددة، بعضها ممكن وبعضها غير ممكن في حقه سبحانه وتعالى، تفصيله يأتي. والحمد لله رب العالمين.